السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. من غزة إلى إيران، التوتر يتصاعد وهوكستين في المنطقة في محاولة لإطفاء الحريق. جالنت: الوقت ينفذ أمام الدبلوماسية ودعوة أمريكية فرنسية لتجنيب لبنان التصعيد. لدريون قريبا في بيروت ولازارو يجول على المسؤولين والكويت تحذر رعاياها. العروري إلى مثواه الأخير والمفتي دريان يشترط. بوادر حلحلة في ملف إضراب المدارس. اتهام واشنطن بتفجيرات بغداد وداعش يتبنى تفجيرات طهران. التفاصيل مع بسام البيتار وبول عباس. منذ بدء الحرب على غزة والتحليلات تتركز عما إذا كانت الحرب ستتخذ بعدا إقليميا. أكثر من 3 أشهر على المعارك، الهجمات المتبادلة على أكثر من جبهة وامتدت إلى البحر الأحمر وطهران، ومحور الساحات ينأى بنفسه عن الانخراط في الحرب لأسباب باتت معروفة. وفي هذا الإطار أتت إطلالة الأمين العام لحزب الله بالأمس، والتي لم تخرج عن الضوابط المرسومة من طهران، والتي استبقت كلمة السيد نصر الله ببيان من حرسها الثوري أكدت فيه أن الصبر الاستراتيجي للمقاومة وحزب الله لن يخرج عن إطار العقلانية والمنطق. فإطلالة الأمس بقيت مجرد مناسبة للسيد نصر الله للدفاع مجددا عن سلاحه ووجود حزبه على الحدود، فضلا عن تهديد إسرائيل كالمعتاد، وبالطبع لم ينسى العروش العربية. أما الإطلالة المقبلة وكما أوحى في كلمته ستخصص على ما يبدو للهجوم على المساعي الدولية الرامية إلى تطبيق القرار 1701.
نبدأ من دعوة واشنطن وباريس لتجنب التصعيد في لبنان وإيران. فقد أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزيرين الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسية كاترين كولونا اتفقا في اتصال هاتفي على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.
والمخاطر من توسع رقعة العنف دفعت بالإدارة الأمريكية إلى إفاد الممثل الخاص للرئيس الأمريكي أموس هوكستين الذي وصل تل أبيب بعد ظهر اليوم.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت استقبل الموفد الأمريكي بموقف تصعيدي، واعتبر أن بلاده تفضل حل الصراع مع حزب الله سياسيا، لكن الوقت ينفد كما قال، وأضاف إن تل أبيب ملتزمة بإعادة السكان إلى الشمال بعد تغيير الوضع الأمني.
وعلى خط منع الحريق أيضا موقف للسفير الفرنسي إيرفي ماجرو الذي أكد أن جهد بلاده منصب لضمان عدم جر لبنان إلى التصعيد الجاري في المنطقة، لافتا إلى أن الوزير جان إيف لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية في السعي لإيجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي.
في الأثناء التقى في واشنطن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب بمستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجيرك في البيت الأبيض، وتم البحث في ضرورة الاستمرار بالجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تحييد لبنان عن الحرب وأهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسي أموس هوكستين من أجل وقف التصعيد في لبنان والمنطقة.
وفي السراي بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد اليونيفل في تطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفل على هذا الموضوع، وتناول اللقاء التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن والذي سيتطرق إلى الخروقات التي تطال القرار 1701.
الجنرال أرولدو لاثارو زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تم عرض للأوضاع الأمنية والميدانية في القرى الحدودية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان. قائد اليونيفيل زار أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش والقوات الدولية في ظل الوضع الراهن في الجنوب.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميجيان رأى أن الصراخ والتعنت لن يغير الواقع، وإنقاذ لبنان يتم بخطوتين: أولا تسليم الحدود للجيش اللبناني واليونيفيل، والتطبيق الفعلي للقرار 1701 الآن من قبل لبنان وإسرائيل. ثانيا انتخاب رئيس للجمهورية فورا إما بدورات متتالية أو بالتوافق وفق آلية التشاور بين الكتل كما في التمديد للقادة الضباط.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي رأى أن ربط انتخاب رئيس الجمهورية بانتهاء حرب غزة جريمة موصوفة، وشدد على ضرورة الفصل نهائيا بين ما يحصل في غزة وفي لبنان، لأن إضعاف المؤسسات عندنا لا يخدم غزة بشيء. وقال بوعاصي إن ربط حزب الله لبنان بالصراع الإقليمي خطير جدا على التوازنات الداخلية وعلى كيان لبنان ومؤسساته.
وسط هذه الأجواء دعت الخارجية الكويتية المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحذر أو المغادرة الطوعية تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية تسجيل نحو 1000 مواطن في لبنان على قائمة الوقاية من الأزمات، وقالت الوزارة إن طلب مغادرة لبنان الذي كانت قرارته في 19 من تشرين الأول الماضي لا يزال ساريا.
ميدانيا يتواصل القصف المدفعي والغارات على عدد من القرى الحدودية، وقد استهدف القصف اللبونة، محيط عيت الشعب، يارون، أطراف بلدة مركبة، حولة، وادي السلوقي، مارون الراس، محبيب، معتقل الخيام، منطقة بركة الغربية، محيط العديسي وكفر كلا. من جهته استهدف حزب الله موقعا للجنود الإسرائيليين في شتولة والمطلي، واستهدف أيضا الجرداح ومحيط موقع المرج وتجهيزات التجسسية في موقع مسكفعة.
الاشتباكات اليومية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله يقابلها تحييد تام للحدود البحرية، فهل يقدم حزب الله على ضرب كريش أم أن من تنازل عن الحقل النفطي لا يمكن أن يستهدفه؟ مرسل العيري والتفاصيل.
عين على الحدث. عين على الحدث.
يزداد يوما بعد يوم التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، وقد تجاوزت الاشتباكات بين الجانبين الحدود المشتركة جنوبا حتى وصلت إلى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، تطور طرح أكثر من علامة استفهام حول مصير المواجهات بين الطرفين وإمكان انزلاقها في أي لحظة إلى حرب شاملة وواسعة. ومن هذا المنطلق، وفيما تنتهك الحدود البرية الجنوبية بشكل يومي، يتم التساؤل حول مصير الحدود البحرية المحيدة حتى الساعة والخاضعة لاتفاق ترسيم وقع بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية ومباركة دولية في 27 من تشرين الأول من العام 2022. وحزب الله الذي لطالما أطلق مسيراته فوق حقل كاريش قبل توقيع اتفاق الترسيم، هل يمكن له في الأيام الآتية أن يقبل على أي خطوة تصعيدية لاستهداف كاريش ردا على استهدافات إسرائيل؟ سؤال رد عليه المحلل العسكري ناجي ملاعب.
وفق القانون الدولي أي حدا بده يخرق هذه الاتفاقية هو مطالب دوليا. اليوم طالما أنهم تنازلوا ما عاد قادرين يضربوا حق الكريش إلا إذا كانوا بن يضربوا حق الكريش وحق الغير كريش، يعني ممكن إذا الرد العسكريا، إذا تكلمنا عسكريا الرد ممكن على أي مكان في إسرائيل وليس محصورا بحق الكريش. أما بالذات عن حق الكريش أصبح هناك اتفاقية دولية اعتمدت من قبل الأمم المتحدة بناء لطلب إسرائيل.
الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أكد في خطابه أمس أن الكلمة ستبقى للميدان، وعليه في المواجهات العسكرية لا يمكن تحييد أي هدف أو استبعاده، ولكن وبرأي العميد ملاعب فأن من تنازل عن حقل كريش لن يستطيع ضربه.
التنازل عن حقوقنا سابقا بحقل كريش بتوقع أنه مرح من تنازل لن يضرب حقل كريش، هذا بالشكل الواضح. نحن من غيرتنا ومن حقنا نقول أنه ما كان لازم يصير هذا التنازل. لما صار هذا التنازل لست أدري ما هي الشروط المقابلة أمام هذا التنازل. يعني التنازل عن حقوق لبنانية ليس دون ثمن. ما هو الثمن؟ هل هو تعهد سري بعدم ضرب حق الكريش؟ لست أدري.
وعلى وقع التوترات العسكرية المستمرة يؤكد حزب الله وإسرائيل عدم رغبتهما بتوسيع الحرب، مع رمي كل فريق مسؤولية التدهور المحتمل على عاتق الطرف الآخر. فهل تبقى المناوشات مضبوطة الإيقاع أم يجر لبنان إلى ما لا قدرة له على تحمل تبعاته؟
عين على الحدث.
شيع الألاف من الفلسطينيين واللبنانيين جثمان القيادي في حركة حماس صالح العروري ورفيقيه في مسجد الإمام علي في الطريق الجديد في بيروت. وأما المصلين ممثل مفتي الجمهورية أمين عام دار الفتوى الشيخ أمين الكردي الذي ألقى كلمة للمناسبة. وبعد انتهاء الصلاة نقلت سيارات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني النعوش إلى مدفن الشهداء في شتيلة.
مصادر خاصة للمركزية أشارت إلى أن المفتي دريان قبل بمشاركة الشيخ الكردي في الصلاة على العروري مشترطا أن تلف النعوش بعلم فلسطين حصرا لأن مفتي المسلمين لا يؤدي صلاة الجنازة وأمامه النعوش ملفوفة بأعلام تنظيمات، كما اشترط عدم رفع علم حزب الله في الطريق الجديد منعا لحصول اضطرابات.
اجتماع طارئ للجنة البيئة، كل التفاصيل مع هنادي السمرة.
عقدت لجنة البيئة النيابية اجتماعا طارئا في مجلس النواب تلبية لطلب نواب الشوف وعلي بعد تبلغهم قرار اتحاد الضاحية الجنوبية بإقفال مطمر الكوستا برافا خلال الأيام المقبلة دون سابق انذار. رئيس اللجنة النائب غياث يزبك دعا الحكومة لحلول سريعة ولكن جذرية.
بما أنه اليوم أزمة النفايات لنحل على صعيد الوطن أزمة طويلة المدى وبدا أكثر من سنة وسنة ونص إذا نفذت الخطة وتأمنت الأموال، بينما إقفال مطمر الكوستا برافا بهيدي اللحظة يؤذي أكثر من 4 أقضية وبيعمل ارتدادات سلبية على العاصمة. لذلك اليوم نحن بحثنا مع وزير البيئة بضرورة قيام بتحرك سريع من قبله مع الرئيس مئاتي مع الحكومة مجتمعة لتأجيل أو تأخير إقفال هذا المكب للضرورات الطارئة اللي حكينا عنها على أقله من هلأ لأوائل الصيف، ولكن من دون ما يكون عملية التمديد مرة تانية بتفوتنا بسايكل تبع التسويف والتأجيل بشكل أنه نرجع نصطدم بهذه المشكلة هي ذاتها ونعمل اجتماع طارئ بحزيران للمسألة نفسها.
بدوره وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال بعد المشاركة في الاجتماع تحدث عن الإجراءات الحكومية.
عرضنا نحن موجز عن خارطة الطريق اللي وضعته وزارة البيئة مع البنك الدولي لثلاث سنوات لإنقاذ هذا القطاع. لدينا بتنفيذها بعدة مناطق، منا ببيروت عبر إعادة تأهيل معمل الكارنتينا، بمنطقة البقاع مرتبط بحوض الليطاني، بمنطقة عكار بإقليم التفاح بالمتن، ولكن نسعى أيضا لتمويل ونقام بمفاوضات مع البنك الدولي لتأمين مشروع بقيمة 80 مليون دولار لرفع مستوى إدارة النفايات في كل الساحل اللبناني.
وفي المجلس النيابي أيضا جلسة للجنة الأشغال العامة برئاسة النائب سجي عطية تطرقت إلى موضوع الطرقات والأنهر والفيضانات والأضرار التي تسببت بها. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
تربوياً أفيد بفك الإضراب المدرسي من قبل اللجنة الأسقفية التربوية في المدارس الكاثوليكية، وأفيد بأن الحل سيكون مقسماً لآليتين يعلن عنهما في بيان خلال الساعات المقبلة، وبناء على القرار باتت العودة إلى المدارس حتمية ابتداء من الاثنين المقبل.
اعتصام لتجار ونقابات طرابلس رفضاً لقانون إيجارات الأبنية غير السكنية. محسن السقال.
نفذت جمعية تجار طرابلس وجمعية تجار شارع عزمي واتحاد نقابات أرباب العمل واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اعتصاماً عند تقاطع شارع عزمي في طرابلس رفضاً لقانون الإيجارات للأبنية غير السكنية. مناشدين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وأشار نقيب العمال شادي السيد إلى أن للقانون له نتائج سلبية على الحركة الاقتصادية وسيؤدي حتما إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية إضافة إلى رمي العاملين فيها في الشوارع، محذرا من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم تعديل القانون.
قرار قانون الأجارات على عيني، في خد وعين، المالك له حق والمستأجر له حق، بس المستأجر عم يكون مظلوم وعم يكون مغبون بهذا القرار. بس نحن بنتمنى على نواب طرابلس يتراجعوا عن هذا القرار اللي كلهم وافقوا عليه، يعني ما حنسمح بهيك قرار يمشي حوله ابدا. وبنطلب من جمعيات التجار ببيروت وبكل المناطق يتحركوا يوقفوا فرد وقفة، لأنه هذا القرار إذا مر يعني كارثة على هاد الفقرة بالبلد.
محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
أعلن مصرف لبنان أنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع يتضمن في أحد محاوره إعادة النظر في السياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية للتأكيد على اتباع أفضل مبادئ الحوكمة والشفافية.
أمنياً، أحبطت وحدات الجيش اللبناني خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية، وأوقف يوم أمس عند حاجز شدر عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريش معد لنقل الغاز، وقد أوقف سائق الصهريش.
في الأخبار الأمنية أيضا، ضبطت شعبة المعلومات ما يقارب 3.5 طن من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى أستراليا، وأوقفت أيضا 3 متورطين بمداهمات متزامنة في عكار.
تطورات غزة والتوتر من العراق إلى البحر الأحمر مع رولا فخري.
فيما لم يصدر أي تعليق رسمي أمريكي حول الهجوم الذي استهدف مقراً للحشد الشعبي في بغداد، أشار مصدر أمني عراقي إلى أن الولايات المتحدة تقف خلف هذا الهجوم، مؤكداً أن قصف مقر ميليشيا النجباء قرر وخطط ونفذ بأمر من القيادات العليا في واشنطن التي قتلت مشتاق طالب السعيد لأنه متورط بالهجمات الأخيرة المتكررة على التحالف في العراق وسوريا. توازيا، قال اليوم مسؤول في البنتاغون إن قوات بلاده في العراق وسوريا تعرضت ل 119 هجوما على الأقل منذ 17 تشرين الأول وحتى الآن. إيرانيا، تبنى تنظيم داعش تفجيري كرمان أمس اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وعلى خط التعديات الأمنية التي لا تزال تحدث باستمرار في البحر الأحمر على الملاحة البحرية من قبل الحوثيين، قال أدميرال بالبحرية الأمريكية إن قارباً حوثياً مسيراً انفجر على بعد أميال من الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر، مشيراً إلى ألا جنود مشاة للبحرية الأمريكية على متن السفن التجارية في البحر الأحمر. وسط هذه الأجواء، قال وزير الخارجية البريطانية إنه يجب وقف هذه الهجمات، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل بريطانيا لمنع حدوثها. ومن جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وحذرت واشنطن وحلفائها الحوثيين من عواقب أعمالهم في البحر الأحمر، معلنة أن هذا التحذير هو بمثابة الإنذار الأخير لهم. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي أعد خيارات لضرب مواقع للحوثيين. إلى غزة، حيث أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في مدينة خان يونس جنوب غزة، وأنها جددت قصف تجمع لآليات للجنود الإسرائيليين بقذائف الهاون في المدينة. وأفاد مسؤولون في القطاع بأن 5 فلسطينيين قتلوا بغارة إسرائيلية على سيارة في مخيم صيرات وسط غزة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين الممر الآمن أمام حركة نزوح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن طريق الرشيد أصبح البديل. إلى روسيا، حيث ذكرت سلطات البلاد أنها دمرت 10 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب وممطر احيانا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى صباح يوم السبت، حيث يتحول تدريجيا الى مستقر. بالنسبه لليوم الخميس، بعدنا عم نشهد امطار متفرقه بتشتد احيانا بالمناطق الشماليه، واحتمال حدوث برق ورعد، وفي رياح ناشطه احيانا. الثلوج عم تكون مرتفعه، يعني ارتفاعات عاليه اعتبارا من 2100 متر وما فوق، وضباب عنا على المرتفعات. بالنسبه ليوم غد الجمعه، رح يكون غائم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحراره على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. تتساقط امطار متفرقه بتشتد احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطه تلامس ال 55 كيلومتر بالساعه شمالا. تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر وما فوق. بالنسبة للسبت والأحد، لح يكونوا صحو، في عنا بداية ارتفاع بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما. من غزة إلى إيران، التوتر يتصاعد وهوكستين في المنطقة في محاولة لإطفاء الحريق. جالنت: الوقت ينفذ أمام الدبلوماسية ودعوة أمريكية فرنسية لتجنيب لبنان التصعيد. لودريان: قريبا في بيروت، ولازارو يجول على المسؤولين، والكويت تحذر رعاياها. العروري إلى مثواه الأخير، والمفتي دريان يشترط. بوادر حلحلة في ملف إضراب المدارس. اتهام واشنطن بتفجيرات بغداد، وداعش يتبنى تفجيرات طهران.
بانوراما لهذا المساء انتهت، شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.